أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أوردها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على الاستدلال بحديث عروة البارقي في أن الإجازة لبيع الفضول مصححة للبيع إذا لم يسبق ذلك البيع مانع منه، يعني من البيع. والشيخ الأعظم يرحمه الله يقول أول إشكال أن الاستدلال بهذه الرواية لا يصح على مبنى، لأن المبنى الذي أقول به أن الرضا الباطني يخرج العقد عن كونه فضوليا، وهنا احتمال أن يكون عروة قد أحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أصلا أفصح عن رضا، فالرضا الباطني كان متحقق. لاحظنا في الواقع
ما يمكن أن يقال بأنه في زمن الصحابة أنه عندهم يعني ارتكاز أن أمر النبي صلى الله عليه وآله سواء أفصح أم لم يفصح مناسب من باب الولاية.
يعني ايش دخل هذا فينا؟
يعني هذه خلاص هذا ما يحتاج انه عند اذن ولا اذن صحيح يعني ممكن ينجر يقول النبي يفعل.
قال له روح اشتر شاعة طاد النار، ما قال له روح سوي اللي تبي، امر بامر واحد. اي قال له روح اشتر شاعة وسوي، راح شرى شاتين وباع بالشاتين. هذه شو هذا؟ ده خلاف الولاية اصلا للنبي، فعله كله خلاف الولاية. الولاية تتقيد بأمر الولي بشكل حرفي، واضح كلام اللي تقوله خلاف الولاية. خلونا
البارقي مثلا أفشل في ثواني معدودة. إنه لو لم يفصح منه ويبرز هذا الرضا، لو خلينا وإبراز هذا الرضا، وكان النبي صلى الله عليه وآله راضيا لم يبرز، إحنا ما نقدر نستدل بهذا الرواية لأن النبي أبرز. كل الكلام يدور مدار الإبراز وعدم الإبراز، والرواية أن النبي قال له بارك الله في صفقتك
هذه إبراز.
إحنا نقول هذا الإبراز المتأخر يكشف عن وجود رضا باطني، ولعل أصلا نفس عروة كان يحرز هالرضا الباطني الذي أكشف.
هذا هو الكلام شيخ،
الاحتمال، ونقول وجودها الاحتمال يقبل الاستدلال.
النبي قال بارك الله في صفقتك، يعني هذا أبرز.
أنت تقول يعني ما في رضا باطني؟
أي يعني
رضا. كان أشكالك تقول ما في رضا باطني؟
أجنبية يعني.
يقول الشيخ الأعظم احتمال وجود الرضا الباطني يخرج الرواية عن الاستدلال بها على صحة عقد فضولي. الاحتمال موجود يقول الشيخ. والاحتمال كافي في بطلان الاستدلال بالرواية، ما يقول له الرضا الباطني 100% موجود، يقول احتمال موجود، وبالتالي على مبنانا ما يصح الاستدلال بالرواية.
كلمة بارك الله فيك معناها أن أنا سامحك بكل تصرفاتك.
منين هذا؟
هذا هذا بارك الله فيك، معنى
بارك الله لك في صفقة يمينك، حتى التصرف اللي تصرفته ما في كل تصرفاتك. لا
لا
في الحالة، لا في البيع اكيد هو قال له، قال له خلاص كل الاشياء اللي سويت تعدله. لا يعني شراء للشاتين وبيع لاحداهما والقبض والاقباض ومجيء بالدينار النبي، كل هالفعل النبي امضى.
بارك الله فيك.
شغله صار يحسب المال يا شيخ،
خلونا ترى بيروح عليه ايش اسمه هذا، يعني ذي الاشياء. طيب ها كلها امس شرحناها يعني. بالاضافه الى اشكال وجود اقرار من لدن النبي صلى الله عليه واله بفعل الحرام، النبي اقر عروه على فعل الحرام، لأن إذا استدللنا بها على صحة عقد الفضولي، فعل عروة ابتداء حرام، لأن ما يجوز له أن يشتري، أن يبيع إحدى الشاتين بعد شرائه. قلنا سلمنا يصح له أن يشتري الشاتين، بس البيع والقبض والإقباض كل حرام. فكان من النبي أن يبين لعروة، يقول له ترى فعلك ده حرام، استغفر ربك وتب إليه، لكني أنا أجزتك الآن، هذا البيع أجزتك حتى لا يتضاعف الحرام عليك، نخلي 50% من الحرام عليك مثلا. واضح لكم الفكرة والحال، ما في الرواية هذا، ورددنا هذا طبعا، قلنا مو بصحيح هذا كل الإشكال. أيضا قيل إن العقد الذي يتعقبه الإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، ولعل عروة أيضا يحرز أن النبي بسماحته سيجيز، بالتالي هو التصرف السابق ما كان حرام، لأن إحراز الرضا المتأخر كاف في صحة التصرف المتقدم. على هالمبنى يا حبيبي أقول لك، على إذا أحرزت، إذا أنا أنت عندك سيارة وأنت مو موجود وجيت أنا بعت، بس أعرفك أنك إذا شفتني أنا بعت بترضى، مو احتمال، أحرز انك بترضى لان علاقتي معك وطيده، قعدت شلون وانا اعرف انك انت بترضى،
مشعور وما عنده علاقه معك.
اقول له احنا نحتمل هالاحتمال، ده احتمال، وبذلك نقول ما يصح، ما يقال، ما يشكل على الروايه بان تصرف عروه كان حرام مثلا، وبالتالي كيف
يعني هذا كافي في الباطني يعني.
اي نعم كافي. الاحتمال الآخر، أصلا عروة لما باع وذاك المشتري منه اشترى، في الحقيقة كل واحد أمن ما لديه عند الطرف الآخر، عروة أمن المثمن والمشتري أمن الثمن، وينتظران إجازة النبي. وكان كل منهما ماذا يعلمان بالتشريع الإلهي، ويسيران على وفق التشريع الإلهي، فيعني لما أبرم الصفقة ينتظران، ما يقول كل واحد أنا الآن ملكت، يقول إحنا هذا البيع سنجري بس ننتظر لنكتشف هل هذا البيع تام بالرضا المتأخر أم لا. احتمال كلا نعود لك
هالاحتمال،
كل هذا الاحتمال لا يرد، بس مع وجود هالاحتمال أيضا لا يشكل على الرواية. الاحتمال الآخر أصلا، لعل هذا أصلا مو يعني ليس مو هذه بالأحسائي عند الأحسائيين بمعنى ليس أي 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 أصلا مو من بيع الفضولي، هذا بيع معاطاتي، وعندنا دليل على كونه بيعا معاطاتيا. ما هو الدليل؟ النبي يقول بارك الله لك في صفقة يمينك، البيع صفقة، إجراء صفقة. ولكن بعد أيضا احنا ليش عرفنا أن هذا بيع معاطاتي؟ لأن البيع المعاطاتي كما مر علينا القول المشهور لدى المتقدمين يفيد الإباحة في التصرف. ومتى تتحقق الملكية؟ إما بالتصرف في أحد العوضين أو بتلف أحد العوضين. فالمسألة ها هنا اشترجع له لوجود بيع معاطاتي. والشيخ الأعظم يرحمه الله يقول هالاحتمال عنده هو في الرواية، البيع المعاطاتي أو البيع أو أصلا هذا بيع مع إحراز الرضا الباطني، هذان الاحتمالان عنده عند الشيخ الأعظم هما الاحتمالان الأقوى. يعني يستظهر من الرواية أن أحد الاحتمالين أقرب إلى فقه الرواية من تطبيق الرواية على بيع الفضولي. لاحظنا؟
في كل الصور؟
شلون؟
يعني إباحة المعاطاة، إباحة في المعاطاة في كل الصور ولا في صور معينة؟ إباحة المعاطاة، اشتغل أساس المباحة.
يعني هذا مر عندنا بحث عميق جدا في المعاطاة، أن لو المعاطاة أنت عندك فلوس مثل اللي أنا يسوون، تروح البقالة تأخذ السلعة وتعطي الثمن، ما في بعته واشتريته، ما في. أيوة. أيوة هذه يقولون الإباحة ما تفيد التمليك، تفيد مسوغية التصرف لكل طرف فيما أخذه من خلال هذه المعاطاة. متى يملك السلعة؟ بعد مثلا التصرف فيها. واضح؟ هذا رأي في المعاطاة مر علينا، عندنا آراء. أحد الآراء يقول الشيخ الأعظم المستفاد من رواية عروة نستظهر أنها تدلل على هذا الرأي، المعاطاة يعني. إيه طيب.
وجدت شرط المعاطاة شيخ؟
ها؟
رواية عروة يعني هو المعاطاة في المثال الأول ضربته،
لأن واضح أن السوى هو أعطى الشاه لذل في السوق وأخذ الدينار. لعبت كل واحد لا يبيح له التصرف في الثاني، يباح لكل منهما التصرف بالبيع المعاطاتي. يعني ما ملك الطرف الآخر، عروة مجرد مثل الهواء إذا هب ونقل شيء. يعني مثلا أنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة، نبغى نسوي مقايضة، بيع بالمقايضة، كل واحد يأخذ سيارة الثاني. جات سحابة، سحابة بعد المطر، هذه جات ريح وحركت السيارة، سيارتي جابت يم بيتك بالضبط، وريح أخرى حركت سيارتك وجابت يم بيتنا. احنا لما سوينا شيء بس الريح سوت، احنا قصدنا ان احنا شنو نبدل السيارتين، الحمد لله الريح جاءت بهم، ما سوينا اي شيء. الان فعل عروة مثل الريح، هذا ما سوى شيء اصلا. فعبد بيع معاطاتي. طيب طبعا مع وجود هالاحتمالات، احد الاراء تمليك وبيع حقيقي كما مر عن كاشف الغطاء. اي بس احنا نقول على بعض الاراء، احنا نقول مع وجود هالاحتمال يبطل الاستدلال بحديث عروة. اي نقول في هذا راي في البيع المعاطاتي
بدون تمليك.
من دون تمليك. تمليك ما يتحقق إلا بعد التصرف في أحد العوضين، مو في البداية يتحقق تمليك. لا تصرف ملك، كما لو باع أحدهم السلعة، كما لو تلفت في يد السلعة، حينئذ يصير ملك خلاص، صير المعاملة لازمة. هذا كل أبحاث تقدمت يعني، وإحنا فصلناها تفصيلا، وكل شيء فصلناه ما فيه في القرآن بعد موجود آيات. طيب، من الأدلة التي دلل بها على صحة بيع الفضولي رواية صحيحة، وهي رواية صحيحة محمد بن قيس. هذه الرواية تحدث بها إمام الباقر عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أمير المؤمنين كان شنو؟ أمير للمؤمنين واقعا وظاهرا، بس يظهر أن أبان خلافتهم حدثت هالقضية. هذا واحد سيد من اللي ملكون يعني، عنده أنا، سافر هذا السيد راح مكان ما، جاء ولده، ولد هذا السيد اللي عند الأمة، وباعها عليك. عليك مثال، مو يعني إيه، لأنك ما كنت تدرك سفر، إيه باعها عليك. المشتري وطأ الجارية بعد أن اشتراها من ابن سيدها، وجاءت بولد. ذاك تأخر في سفره، جاء رجع إلى المشتري قال أنا كنت مسافرا، وابني هذا باع جاريتي، قال باع وليدتي، في الرواية وليدتي، والوليدة هي أنثى الوليد، والوليد معناه الطفل، ولكن الوليدة هنا بمعنى الأمة، لأن الوليدة في اللغة أيضا تطلق على الأمة، يعني اللي مو حرة، سواء كانت تلد أو ما تلد يطلق عليها وليدة. ها؟ لا لا، وليدة يعني سواء كانت، حتى في بعض الروايات موجود هذا، يعني صحة إطلاق الوليدة على الأمة، وهنا الوليدة بمعنى الأمة. بهذا أي لا، وليدتي بمعنى أمتي هنا، لاحظنا أي لا، إذا جابت ولد حتى قبل أن تنعتق تصير أم ولد، ولا يعني وتنعتق لو ورثها ابنها من مال أبيه، خلاص تنعتق فورا. المهم ما بعد عاد أن تشكلون ونجاوب على أشكالاتكم، يقول صار ما بعد نكمل، اصبر. قال لذا كان اشتريت من ابنك، ودا جاءت لي مولود عندي ولد منها. لاحظت شلون؟ ذاك راح للإمام أمير المؤمنين سلام الله وقال له القضية كذا كذا كذا، قال لأمير المؤمنين خذ الوليدة مع ولدها، خذهم استرجعهم. اي يعني لأنك انت مو براضي، لاحظني شلون؟ خذهم. جاء ذاك الثاني اللي كذا للإمام المؤمنين، يعني القضية فيها شنو؟ أي يعني في بيع وشراء وكذا، يعني قضية يراد لها حل. المهم لما أخذ، لا اللي جاء هو المشتري الثاني مو الأول، اللي جاء لأمير المؤمنين ذات لما رجع من السفر أخذ الجارية مع ولدها. لاحظ شلون؟ لما جاء هذا جاء الشكى للإمام، قال أنا اشتريت من ولده، وهذا جاء وخذ الجارية مع ابنها، شو سوي؟ يقول لي ومن من ماذا أعمل؟ لا لا ثاني 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 الآن اتضح لا إيه لا مو اللي وضع إيه خلنا نوضح إيه اللي
السيد سافر والولد
أيوة جذاك صاحب المالك الأول وأخذ الجارية مع ابنها بل هذه جاريتي باعها ابني وأنا ما كنت موجود يعني بالاصطلاح أنا ما حصلت شيء راحت الجارية من يدي ولم حتى الثمن مو ما باع ابني هذا تصرف غير مجاز أنت روح تعامل مع ابني باصطلاحنا شوف لك شغل مع ابني أما أنا هذه جاريتي الإمام أمير المؤمنين لما جاء ذاك الشاكي المشتري اللي جاب ولد من الجارية قال لها خذ ابنه احبس ابنه حتى يرجع إليك الجارية وابنك المولود منها قام ذاك وحبس الابن أخذ الابن قال له تعال ويمكن خذ وحبس لأن الإمام المؤمنين أسس سجون عسكرية لاحظنا أي سجن الخميس لعل أخذه يعني قال لأحد الشرطة ودى السجن وسجنه علم الأب بسجن ابنه سوى بعد أن علم بسجن ابنه راح له قال له أطلق سراح ابني قال له أنا ما أطلق سراح ابنك لأنك أنت الآن أخذت الجارية مع ابني اثنين وأنا شاريهم أعطيت ابنك الثمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلا أنا عجزت هذا البيع لاحظنا الإجازة متى وقعت متأخرة وهذا كاشف عن أن الإجازة مصححة للبيع الفضولي لأن الابن اولا ما منع الاب ما منع ابنه عن بيع الجاريه بس سافر ذات استغل سفر والده تعبنا وباع الجاريه لما رجع الوالد لانه مو براضي بس ما منع ما قال ترى انا امنع لان اذا قال ما امنعك المساله ثانيه راح تجينا لاحظنا لما جاء ارجع الجاريه مع ولدها فالإمام قال ذات للمشتكي اللي شرى الجارية الثاني السيد الثاني السيد نمرة اثنين السيد الأول هو صاحب الجارية قال خذ ولد السيد الأول مالك الأول احبسه حتى يرجع إليك الجارية مع ولدك قام لما احبسه ذات أمضى البيع واضح هذه قلت دلالة الرواية على المراد كالنار على المنار لأن إجازة متأخرة وبيع فضولي فشنو واضح كما يقال في صحة بيع الفضولي مع الإجازة ولم يرد منع متقدم عرفنا يعني ما سبق منهما طيب رواية صحيحة إيه؟ صحيحة نعم صحيحة عن طريق الكليبي يرحمه الله وعلى طريق غيره تصير حسنة مثلا لأن فيها بعض يعني على بعض الطرق تصير حسنة وعلى بعض الطرق تصير صحيحة عن طريق صاحب الكتاب تصير صحيحة طيب هالرواية أيضا يرد عليها إشكالات متعددة الإشكال نمر واحد إنش قال له قال له خذ الوليدة مع ابنها طيب هذا خذ الوليدة مع ابنها يعني معناه أن باقية في ملكه ما انتقلت إلى يعني ملك المشتري فيتبين أن بيع الفضولي ما ينقل لأنه واضح يقول له خذ الوليدة مع ابنها لاحظنا يعني هي باقية في ملكك ها؟ أيوة يقول له خذ الوليدة بعدني، يعني هي بقية في ملكك، يعني ما انتقلت بالبيع الفضولي. والجواب عن هذا الإشكال صح، هو يقول له خذ الوليدة مع ابنها لأنه هي باقية في ملكي، لأن متى؟ قبل الإجازة، هذا ما أجهز، فهي باقية في ملكي، مو أن بيع الفضول ما يأثر، لأن احنا قلنا فعلا ما يأثر لمع الإجازة المتخبر بعد يجيز بعضنا؟ أي طيب. الإشكال الثاني أصلا ها هنا في الحقيقة، لما أخذ الجارية مع ابنها، وأخذ الجارية مع ابنها معناها رد البيع، يعني ما أجاز البيع وإنما منع هذا البيع، إذا أجازه نفذ البيع تم، لكن إذا أخذ الجارية مع ابنها يعني رد البيع. وعندهم إجماع على أن الإجازة بعد رد البيع ما نيش، تعرف ما نيش؟ أي ما نيش يعني ما تأثر، ما في شيء خلاص، وهنا واضح إجازة بعد أي شيء؟ بعد الرد، يعني ما تأثر. عرفنا؟ والإشكال والجواب هنا صج، هو أخذ الجارية مع ابنها بس ما رد البيع، أخذ الجارية مع ابنها مو يساوق ويعادل رد البيع، لا، لعله للمطالبة بالثمن، لأن جد قال له أنت الآن ما بعت، عد لعل الإبن شنو لما باع السيد نمر اثنين اللي أصبح سيد فيما بعد تصرف في الثمن كما يقال، العادة أن الواحد إذا سافر يقومون العيال يلعبون بالأموال، فهذا لعله ما كان عنده أموال قال خلني هذا يعني أستغل هالفرصة الذهبية وبيع الجارية لأستمتع بهذا المال. لما جاء الأب قال لها أين الجارية؟ قال له بعتها. أين الثمن؟ قال ما عندي. فذاك يبغي يرغم أنف ابنه لاسترجاع الثمن، يعني شوف الإشارة، فرد للجارية مرد للبايع من أجل استنقاذ الثمن.
أنا حسك يعني
واضح؟ ايه، مو الا دائما هنا اخذ الجاريه مع ابنها يعني رد البيع، وبالتالي الاجازه المتاخره لا تؤثر، لا، الامر ليس كذلك. نعم، والدليل على ان الامر ليس كذلك، اولا هنا شوفوا شنو لما تحققت الإجازة المتأخرة، وبالتالي بعدين أجاز لما حبس ابنه السيد الثاني أخذ ابنه بإذن الإمام أمير المؤمنين، ولعل سجنه في أحد سجون الإمام أمير المؤمنين، بعد ما سجن قال ها وسلو كيف ما تطلق صلاح ابني؟ قال لا، شلون أطلق صلاح ابنك؟ أنت قدت الجارية مع ابني، أطلق جاريتي وابني أطلق صلاح ابنك، يعني أتنازل عن الدعوة باصطلاح للحديث. أجاز، لما أجاز، شوفوا لما أجاز، هذا دليل أصلا على أن الإجازة هنا كاشفة من حين
إبرام العقد.
ليش؟ لأنه لو كان العقد لا ينعقد لا ينفذ إلا من حين الإجازة لكان الإمام شو يقول له؟ يقول له طالب بعد بثمن الولد، لأن الولد نما للجارية بس وهي في ملكك، لما تجيز الولد ولد صح وطأ الجارية شبهة، بس لما تجيز لك الحق في المطالبة بثمن الجارية لأن العقد لا ينفذ إلا حين إجازة المتأخرة وهو وقاها وجاب منها ولد. تعرفنا؟ فالرواية مو بس تدلل على نفوذ الباية، بل هي كاشفة عن انعقاد البيع وصحة البيع للفضولي من حين إبرامه، بدليل أن النما ما قال الإمام طالب بالنما، خلاص قال له شو اسمه،
وإلا لو كان في ملك الأول،
ولا لو كان في ملك الأول هذا نما ملك جاريته باقية، يحتاج إلى لا يعني نقول الإجازة تأثر، بس له حق استرجاع قيمة النما، ما يقدر يملك الولد لأن الولد حر. ووضعت الجارية شبهة، لاحظنا في ذيك الفترة إلى أن يجيز فيصح البيع، يصح البيع من حينه. بس الرواية ما قالت هكذا، قالت خلاص إذا أجزت الولد ولده وكذا وكل شيء، يعني ما فيه تبيان لهذه النقطة، وعدم التبيان أو البيان لهذه الحيثية دليل على كون الإجازة من لدن مالك للجارية، مالك نمرة واحد، كاشفة عن تحقق البيع منذ إبرامه من ولده. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.